بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقل مؤلف رحمه الله وإياه: باب كراهة المسألة للناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. يعني الحديث الأول يقيد بالحديث الثاني، أن من سأل الناس أموالهم تكثرا، هذا يدل على تحريم المسألة بدون حاجة، وهذا منها الكبائر من هذا الوعيد الشديد. والحديث الأول ليس فيه ذكر التكثر: لا تزال المسألة لأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني هذا حديث مطلق وهذا حديث مقيد، يقيد المطلق والمقيم، لأن المسألة أحيانا تكون حلالا وأحيانا تكون حراما. إذا كانت حلالا وهما إذا سأل عند الضرورة فليس به بأس وليس عليه شيء، وإذا كانت حراما حصل وعيد. الحديث الأول: لا تزال المسألة بأحدكم، أي المسألة التي ليست لحاجة وإنما للتكثر، لابد أن يقيد بها، لأن سيأتيني الحديث قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فإذا حلت له لم يأثم ولا يكون متواعدا بهذا الوعيد. واختلف العلماء في هذا الوعيد وليس في وجه مزعة، هل هو على ظاهره أنه يأتي يوم القيامة ووجهه ليس بلحم عظام تلوح، أم أن المراد ليس في وجه مزعة لحم، أي يكون يعني مخزيا، وجهه ليس في مزعة لحم يعني شر الخزي. نقول الأصل أن النصوص على ظاهرها، أنه يأتي يوم القيامة ليس فيه لحم عظام فقط، من باب الفضيحة والخزي والعار عياذا بالله. هذا هو الأصل، إجراء النصوص على ظاهرها، ولا يجوز الصرف إلا بدليل، ليس هناك دليل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره. الحديث الثاني: من سأل أموال الناس، أما من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني من أجل أن يزداد ماله، عنده ما يكفيه لكنه يسأل تكثرا. أحيانا يمسك بعض السؤال هؤلاء فيوجد عنده أكثر 100,000 200,000 500,000، عنده رصيد في البنك مئات الألوف وهو يدور ويسأل الناس عياذا بالله، فإنما يسأل جمرا، أي هذا المال الذي يأخذه يكون يوم القيامة جمرا يعذب به، يعني على ظاهر أيضا النص، هذا يدل على تحريم المسألة إذا كانت على وجه التكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا شككت في شخص أنه كاذب ويسأل أموال الناس تكثرا، فإنه يجوز لك أولا المناصحة، ليس فيها إشكال، تناصحه، اتق الله، إذا كنت عندك كبائر فلا تسأل المسألة حرام، النصيحة ما في إشكال، لكن هل لك أن تبلغ عنه المسؤولين؟ لأنه يعني عندنا الآن يمنع تسول، فلو اتصلت على المسؤولين جاءوا وأخذوا هذا السائل. يقول: لا بأس، إذا غلب على ظنك أنه كاذب، ولا سيما الذين يدعون أو يتصنعون العاهات من الانتفاض أو العرج أو ما شابه ذلك، فهؤلاء يكثر ورودهم على الناس وكذبهم. إذا قام في نفسك وقوي ظنك أنه كاذب فلا بأس بالبلاغ عنه، إن كان صادقا لم يضره، وإن كان كاذبا فإنه يؤدب ويمنع من هذا الفعل المحرم، الذي فيه أذية للناس وإحراج لهم، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، على ظهره يعني ما عنده دابة، ليس عنده سيارة ولا عنده بعير ولا عنده حتى حمار يحمل عليه، يذهب يحطب على ظهره ولا يسأل، ويتصدق به ويستغني به عن من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله، على سبيل التأكيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يحلف كثيرا في على الأمور الشرعية، هذا ليس داخلا في النهي عن يمين، قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم ولا تجعل الله عضوة لأيمانكم، لا يدخل فيها الحلف على الأمور الشرعية، لأن هذا من تأكيد الأمور الشرعية لما لها من الأهمية والفائدة الكبيرة. والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل يعني في حديث السابق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. يأخذ من هذا الحديث أن القادر على العمل ولو كان فقيرا أنه لا يحل له السؤال، لأنه يستطيع أن يعمل، عنده صحة وقوة بدن ويستطيع أن يعمل. والحطب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فأس وحبل فقط، وهذه لا يعجز عنها أحد، الفأس زهيد والحبل أجهد، فلا أحد يعجز عن فأس وحبل ويذهب إلى البر ويحطب، يدل على جواز أخذ الحطب لأنه من المباحات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. النار أي ما توقد به النار، وهو الحطب في الأرض المباحة، فإذا حاز هذه المباحات ملكها فيحطب ويأتي يبيع هذا الحطب. بعض الناس يقعد عن العمل لأنه ذاق حلاوة المال الذي يأتي بدون تعب فلا يعمل، لأنه كل يوم يسأل يعني في اليوم مرتين ثلاث أربع مرات بعد الصلوات، ويأتيه 200 كل مرة، يعني في اليوم يأتيه 500 ريال بدون تعب، يقول له كلمتين بعد الصلاة ثم يجلس ربع ساعة في الساعة ويأتي 150-200 ريال أكثر أقل، وإذا جمعت اليوم إذا حصل 500-700 ريال في كل يوم بدون أي جهد ولا دفع مال ولا شيء. إذا حصل 500 في اليوم في الشهر كم تصير؟ كم؟ 15,000 شهريا، يعني هذا ما حصله لأكبر موظف بدون تعب بدون خسارة، ليس في رأس مال ولا فيه أجرار محل، وليس في تعب ولا تجارة ولا سفر ولا شيء، ولا خسارة ولا أي شيء. يمكن يخسر يستأجر سيارة أجرة يذهب للمسجد هذا والمسجد هذا فقط. وإذا هذا هل سيعمل؟ هل سيطلب 2000-3000؟ لا يمكن. في واحد سأل عندنا في هذا المسجد، يقول أحد الجماعة مسكته قلت له: أنا عندي استراحة أريدك تكون حارس فيها، أعطيك 1500. قال: لا، أعطيك 2000 ريال بالشهر بس تبقى في هذه الاستراحة، وأنا أعمل لك الطعام والشراب، تحرس تسوي الشاهي وأشياء بسيطة. قال: فأذى، أعطيت 2000 ريال وأوفر له طعامه وشرابه وأذى، وهو إنسان ما عنده لا زوج ولا شيء. لماذا يأبى؟ لأنه يحصل من 10-15,000 شهرية. فلا شك أن هذا لا يريد العمل مع أنه شاب نشيط وليس فيه عاهة. لنقول يؤخذ من هذا الحديث أن القادر على العمل أنه لا يجوز له السؤال، يجب عليه أن يعمل. فإذا جاءك شاب ما فيه علة صحيح البدن يسألك فلا تغطى، قل: يا أخي اشتغل اعمل. لو أن كل واحد سأل ما عمل أحد، لا يمكن أحد يذهب يعمل عامل في البناء أو في أي عمل فيه مشقة وهو يحصل هذه المبالغ كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل، ولما جاءه سائل حثه على الاحتطاب، لأن يعني الاحتطاب لا يعجز عن واحد، لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى خبرة، يعني يأخذ حطب يبيعه ويستغني به عن الناس. وعن عون مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 و7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني هذا فيه حتى على عدم السؤال، والغالب أن السؤال إذا أطلق يراد به سؤال المال على وجه الإحراج والأذية للمسؤول والتكثر. أما هذه الأمور السهلة، هذه يعني الأمر فيها سهل، الإنسان ركب دابته أو بعيرا أو ما شابه وسقط صوته، وشخص واقف عنده يقول: ناولنا الصوت جزاك الله خيرا، ما في شيء، يعطيه الصوت، ليس فيه يعني إحراج، ليس فيه منه، عمل يسير. والنزول من على البعير فيه مشقة على صاحب البعير، وهذا الذي واقف على الأرض بكل سهولة يأخذ الصوت يناوله بطيب نفس فرحة، لأنه ما عليه مشقة، خدم أخاه وراحه ليس عليه مشقة. لكن هذا اجتهاد من هؤلاء النفر وشدة تأثر بما حصل. أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليهم هذا السؤال: ألا تبايعون مرارا؟ ثم بايعوا على ألا، قال: لا تسألوا الناس شيئا، فأخذوا على ظاهره وعلى أطلاقه. لكن نقول الأمر فيه ساعة، وهذا اجتهاد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وتأثروا بهذه البيعة فصاروا لا يسألون شيئا على الإطلاق. فنقول السؤال فيه تفصيل، سأل مثل يحتاج إلى شيء يسير ولا يشق على صاحبه، بل يفرح إذا طلبه منه وهو بحاجة إليه وليس فيه مال، والأمر فيه سعة، هذا يخدم أخاه اليوم وهذا يخدمه غدا. وكما قيل: الناس بالناس والكل بالله، مثل مشهور أنه صحيح، هذا يحتاج إلى أخيه، لأجاره، لأخيه، لصديقه، ثم العكس، الأول يحتاج إلى الثاني، وكل يخدم أخاه بفرحة ولذة، يحتسب الأجر، تقرب إلى الله، ويسد غيبة أخيه، ما في بأس. الإنسان لابد أن يحتاج مهما كان. ولذلك أحد السلف سمع داع يدعو الله يقول: اللهم أغنني عن الناس، فقال: استعجل وفاته. السؤال كيف؟ قال: لأن الإنسان ما دام أنه حي لابد أن يحتاج إلى الناس، هذا دعا الله أن يميته، ما في أحد يستغني عن الناس، لابد أن يكون له وكيل في عمل، يحتاج إلى جاره، يحتاج إلى أخيه، يحتاج إلى زميل، يحتاج إلى يعني من حوله، لابد. حاجات الدنيا كثيرة متنوعة، ومهما حرص الإنسان على أن يقوم بأعماله بنفسه إنه لا يستطيع، يأتي شيء غصب عليه. إنسان مسافر جاء خبر أن أهله عندهم مشكلة في البيت وهو بعيد عن البيت، ماذا يصنع؟ يتصل على أخيه يقول: خذ أهلي ودهم أهلهم أو كذا. أو إنسان شاب حريق في بيته وهو غائب، جاره رأى الحريق تصل على المطافي وخدمه. لابد الإنسان مهما كان حريصا قائما بأعماله فلن يحتاج. إذن هذا السؤال يحمل على إيش؟ على سؤال المال بالدرجة الأولى. السؤال إذا أطلق ينصرف إلى سؤال المال، لأن المال غالي على النفوس، وسؤال المال في إحراج للمسؤول وعذية ومشقة عليه. أما السؤال الذي لا يشق على المسؤول ويفرح به فليس من داخلا في هذا. باب من تحل له المسألة. وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة أي دينا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. استدل ببعض العلماء على جواز نقل الزكاة، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها مشهور. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال في أغنياء البلد، تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء هذا البلد وترد في فقرائهم. فاستدل بهذا على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. وبعضهم يرى الجواز ويستدل بهذا الحديث: حتى تأتينا الصدقة، معناه أن الصدقة أي الزكاة تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، إنه إذا دعت الحاجة لنقل الزكاة فلا حرج، والأفضل أن تكون في نفس البلد من أجل أن يحصل التوازن، أن كل بلد فيه أغنياء وفيه فقراء. فإذا صار الزكاة أغنياء البلد في فقراء نفس البلد حصل اكتفاء، ولو أخذت زكاة الأغنياء كلها وخذ الزكاة الأغنياء كلها صار فيه اختلال، قد لا يجد بعض الفقراء شيئا يأخذه فلا يحصل لهم كفاية. فنقول يعني الأفضل والأصل عدم النقل، ويجوز عند الحاجة. كيف الحاجة؟ يعني مثل إيش؟ نقول مثل شخص له أقارب فقراء في بلد آخر، فالأفضل أن يجعل زكاته في أقاربه الفقراء ولو كانوا في بلد آخر، أو حصلت مجاعة حادثة في بلد معين ولم تكفي زكاة أغنياء ذلك البلد، فللإمام أن ينقل الزكاة إليه من بلد إلى آخر لسد تلك الفاقة. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة إن المسألة، ما قال إن الصدقة، إن المسألة، مسألة أضيق من الصدقة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وش الفرق بين المسألة والصدقة؟ نقول المسألة أضيق بما فيها من الإحراج، المسألة فيها سؤال وقد يكون فيه إلحاح على المسؤول وإحراج له. أما الزكاة فبابها أوسع، تحل لأكثر من الثلاثة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة أي دينا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني الحمالة هذه تقسم إلى قسمين، وهو الغارم، الحمالة وهو الغرم، الغارم تقسم إلى قسمين: غارم لنفسه فهذا لا تحل له إلا مع الفقر إذا كان عاجزا عن سداد هذا الدين، أما إذا كان يستطيع ولو بالأقساط فإنه لا يجوز أن يأخذ الزكاة ولا يجوز له أن يسأل. يعني بعض الناس مثلا يستلف مالا للزواج أو لشراء سيارة أو بناء بيت وعنده مرتب فيه زيادة، فيستطيع أن يسدد هذا الدين ولو كل شهر 1000 ريال أو 2000 ريال، ولو بقي سنة سنتين أو 3 سنوات يسدد. هذا نقول غارم لنفسه وعنده قدرة على السداد فلا تحل له الزكاة ولا المسألة، أن يستطيع أن يسدد. لكن بعض الناس يتساهل، إذا اشترى سيارة مثلا استلف له 30-40 ألف، قال يعني أنا علي دين وراح يسأل أو يأخذ الزكاة، هذا ما يجوز. يعني عنده زيادة يستطيع أن يسدد من مرتبه ولو بعد سنة أو سنتين أو 3. إذا هذا القسم الأول غارم لنفسه لا يحل له أن يأخذ الزكاة أو يسأل إلا مع الفقر، يعني راتبه قدر نفقته وليس عنده زيادة، يعني لو بقي سنين ما استطاع أن يسدد. والثاني ولا بد أن يكون الدين لحاجة أو ضرورة، حتى الذي مرتبه على قدر كفايته لا يحل أن يستلف لأجل أن يسافر للتماشي أو لغيره في البيت أو ما شابه ذلك من الأمور الكمالية، فلا يستلف لشيء في حال ضرورة أو حاجة لا بد منها. أما الكماليات فلا يحل أن يستلف للتوسع في المباحات ثم يأخذ الزكاة، هذا حرام، لأن كل إنسان يريد أن يتوسع في المباحات وعنده الكفاية لينفق ذو ساعة من ساعته، لا يحل أن يتوسع على حساب حظ الفقراء. والثاني الغارم لمصلحة الغير، فكما الغارم يصلح بين الناس فهذا يجوز له الأخذ ولو مع الغنى تشجيعا له على الإصلاح. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني ما يستمر ويزيد، إذا أصابها يعني أخذ الدين الذي عليه وجب عليه توقف. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني إنسان عنده تجارة لكنه خسر في تجارته وذهب ماله، اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني شوف ما يجوز أن يتوسع في المباحات حتى يصيب قواما من عيش، يعني ما يقيم حاله، أو قال سدادا من عيش، يعني ما يسد رمقه، ولا يجوز أن يتوسع في المباحات. ورجل أصابته فاقة، أي فقر شديد، حتى يقوم، وفي لفظ يقول ثلاثة من ذوي الحجى، أي العقول، ينظر إلى التشديد في المسألة، الشهود ثلاثة، مع أن الأصل أنه يكفي شاهدا، واستشهدوا ذوي عدل منكم، فالأصل أن الشهادة اثنان، يعني لو شهد اثنان من عدول على رجل أنه قتل لقتل، يعني الشهادة في الدماء يكفي فيها اثنان، هذا أشد، صار هذا أشد من الدماء، لأن يعني المسألة محبوبة وسهلة يستمرها كثير من الناس. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة شهود وأن يكونوا من العقول، لأن الذي ليس عنده عقل راجح تأخذ العاطفة، يأتي هذا الشخص يقول أنا كذا وأنا فقير وأنا ما عندي، فيبدأ يذكر حاجته فيضعف هذا الشخص ويشهد له إذا كان ضعيف العقل، إذا كان راجح العقل أنه لا يغتر بتشكيه، لا يزن حاله بميزان العقل هل هو فعلا بحاجة شديدة أم لا، إذا لابد أن يكون ذو العقول ومن قومه يبخصه ويعرفه جيدا، إذا كان بعيدا عنه ما يعرف حاله إنما يشهد بناء على كلامه، فما الفائدة من شهادته، لأنه يملي عليه وهذا يشهد، لكن إذا كان من قومه يعرف حاله، إذن هذا الآن هذا تشديد في يعني أشياء كثيرة. أولا أن يكون هذا الشخص لا يعرف له مال، لا يعرف له مال، يعني ورجل أصابته فاقة، ورجل أصابته فاقة يعني فقر شديد، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني ظاهر حاله أنه فقير لأنه ما عنده تجارة ولا عنده، مع ذلك لابد من ثلاثة، لا يكفي اثنان، وأن يكون ذو العقول وأن يكون من قومه الذين يعرفون حاله تمام المعرفة. فإذا شهدوا حلت، يقول لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. إذا واحد ادعى الفاقة ويعرف له مال، يعرف عنده مزرعة أو عنده أرض أو عنده مثلا محل تجاري، هل يشهد له؟ الجواب لا، يعني لو يكون شخص لا يعرف له مال ومع ذلك يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى أي العقول من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من مسألة يا قبيصة سحتا، وفي لفظ سحت أي حرام يأكلها صاحبها سحتا، يعني تأكيد سحت حرام يأكله حراما. إذا حلت له المسألة لم يحل به الوعيد السابق أنه يسأل جمرا ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. إذا المسألة لا تحل إلا لهؤلاء الثلاثة، رجل تحمل حمالة عليه دين، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. لماذا لم يشترط لحل المسألة لهذا شهود الذي أصابته جائحة؟ لماذا لم يطالب بالشهود؟ لأن هذه الجائحة أمر ظاهر يعرفه الناس، يعني مثلا عنده تجارة وأصاب حريق، احترق محلاته ومستودعاته وذهب ماله، هذا ما يحتاج إلى شهود، الناس يعرفون هذا شيء ظاهر. أو غرقت السفينة فيها تجارته، هذا شيء يشتهر، وهكذا، فهذا شيء ظاهر لا يحتاج إلى شهود. لكن الثاني الذي ليس عنده مال هذا لا يعرف حاله، لا يعرف له مال ولا يعرف له تجارة خسر فيها، قد يكون عنده مال خفي، الناس ما يعرفون حاله، هل صاحب تجارة؟ لا يعرف بتجارة ولا يعرف المال، فالأمر خفي، قد يكون عنده مال في السر، فلا بد من الشهود. إذن هنا إذا ادعى شخص الإعسار، إذا اشتكي شخص عليه دين وقال أنا معسر، هل يقبل منه ولا لا؟ لا يقبل، لا يقبل منه إذا ادعى الإعسار ويطالب بالشهود، يشهد له ثلاثة أنه فقير معسر، فإذا ثبت إعساره ترك. لكن يعني أحيانا القاضي يعزره بالسجن لأنه قد يكون عنده مال يخفيه، إذا حكم عليه بالسجن أخرج ماله، يعني هذا باب الاحتياط، لا سيما إذا كان هذا الشخص أخذ أموال الناس على طريق الابتزاز يعني وخداع أو الاختلاس على طريق وجه محرم، هذا يشدد عليه أكثر. بعض الناس قد يختلس، يكون مثل موظفا عند شخص ويسرق، يختلس من ماله ثم يضبط ويختلس مالا طائلة، يعني ثلاث سنين وهو يختلس ثم ضبط وقد اختلس مليون ريال، إذا طلب به ادعى أنه ما عنده شيء، يقول هذا المليون راح صرفته كذا وكذا وكذا وانتهى، هل يترك حتى لو جاء بثلاث شهود؟ يترك؟ لا، يعني هذا إنسان مختلس، إنسان خبيث، فيشدد عليه يسجن. فإذا ذاق مرارة السجن، يعني أحيانا يسجنون إلى 4 سنين، سنتين، شدد عليه، فإذا ذاق مرارة السجن أخرج ماله، لأنه قد يخفيه، يضعه في بنك في باسم شخص آخر حتى لا يضبط، لأنه إذا مسك ينظر في حساباته، فهو سيخفيه في الغالب، يضعه باسم شخص آخر، فإذا نظر في حساباته وإذا ليس عنده شيء، ويدعي أنه ليس عنده شيء، فهذا يشدد عليه في السجن تعزير، فإذا ذاق مرات السجن ربما أخرج المال، وإذا سجن فيما راه القاضي 2 أو 4 سنين أو أكثر أقل ولم يظهر عنده شيء يترك، لأنه كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا هو الصواب، بعض العلماء قال يقبل في العسار شاهدان على الأصل، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بظاهر هذا الحديث، وهذا هو الصحيح، أخذا بهذا الحديث الصحيح، وأن العسار لا يكفي فيه شاهدان، لا يكفي فيه، لا يقبل إلا بثلاثة شهود من قومه ومن ذوي الحجة كما في هذا الحديث. باب الأخذ، باب الباحث الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وعن عمر رضي الله عنه قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني. هذا العطاء ورد في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه على الصدقة، وأنه أعطاه نصيب من نصيب العاملين عليها، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. الإشراف هو التطلع ولو لم يتكلم، والسؤال هو صريح، الطلب الصريح. فخذه وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه القاعدة فيما يتعلق بالمال، سواء كان يأتيه من بيت المال أو يأتيه من شخص آخر هدية وما شابه ذلك. فإذا جاءك مال من بيت المال، يعني راتب شهري أو مثلا مكافأة للإمام أو للمؤذن، أو جاءك هدية من شخص معين، فلا بأس أن تقبل، ما دام ما في إشراف تطلع ولا سؤال فلا بأس أن تأخذه، لا يضرك الأخذ، ولكن لا يجوز أن يكون بإشراف نفس وتطلع، لأن هذا يورث الهلع والطمع، والإنسان كلما جاء مال صار يتطلع ويتعرض ويسأل ويزداد نهما. لكن العفيف قني النفس يأخذ ولا يضره، ثم خيره، إن شاء أخذه وتملكه وإن شاء تصدق به. لكن إذا كان ثمن لدينه فلا يقبله، كما مر معنا القول في ذر رضي الله عنه، يعني بعض الحكام يعطون بعض العلماء ومن له تأثير على الناس يعطونه أموالا من أجل أن يسكت عن المخالفات والمعاصي، هذا الشراء للذمة لا يجوز قبوله، أنه يشتري ذمته بهذا المال. لكن لو خاف من هذا الحاكم أنه لو لم يأخذه لبطش به، فإنه يأخذه مضطرا ثم يصرفه في وجوه الخير، ولا يجوز أن يتملكه، لأن هذا رشوة، لكنه مضطر لأخذه دفعا للضرر عن نفسه، فيأخذه أمام الحاكم ثم يصرفه في وجوه الخير، ولا يحل له تملكه، لأنه لم يعطه لأنه يستحق، إنما أعطاه محاباة، هذا باب الرشوة. مثل الموظف الذي يعطيه أحد المراجعين مالا من أجل أن يقدمه على غيره، فلا حرام، هذه رشوة ولا يحل قبوله. لكن إذا كان الرد فيه ضرر فإنه يأخذ مضطرا لدفع الضرر عن نفسه، لكنه لا يحل له أن يتملك، بل يصرفه في وجه الخير. وعنه رضي الله عنه قال: استعملني، وعن عمر رضي الله عنه قال عن عبد الله رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطي يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله. ما معنى تموله؟ يعني اجعله مالا لك، يعني تملكه، فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. في مسألة هنا، يعني يسألنا بعض الناس يقول: الموظف مثلا الذي يأخذ بيت المال هل له أن يطالب بالترقية؟ وهل المطالبة بالترقية تكون باب السؤال ولا لا تدخل؟ يعني يطالب بالترقية، الترقية في زيادة مرتب، وجرت عادة الناس اليوم أن الموظف يطالب بالترقية، يرفع أوراقه ويطالب بالترقية، والذي لا يطالب هل يرقى؟ ما يرقى، اللي ما يقدم أوراقه ولا يطالب ما يرقى. فهذا الآن يتحرج ويقول: هل أطالب؟ وإذا طلبت هل يكون من باب السؤال أم لا؟ بس محتملة، يعني الظاهر أنه لا يضره المطالبة ما دام أنه نظام موضوع للناس، وأنه يستحق هذا، أنه جرى النظام وعرف أنه لا بد أن يقدم أوراق، هل يكون باب الروتين أنه محتاج، أنه يعني هذا هو النظام، أن من خدم سنين معينة في هذه المرتبة أنه يستحق الترفيع إلى المرتبة التي بعدها، وقد يكون هذا عنده يعني التزامات وأولاد، لأن الموظف كلما مضت السنين كلما ازدادت نفقاته في الغالب، يأتي أولاد جدد يحتاج، والموظف قد فرغ نفسه للوظيفة. وأيضا النظام يمنعه من التجارة، النظام معمول به الآن في هذا البلد أن الموظف موظف الدولة لا يسمح له بالتجارة لأنه لألا تشغله عن العمل الذي فرغ من أجله. ولا شك أن نفقاته تزداد مع مرور السنين، وظهر أنه هذا لا يضر، أنه حق له ومنصوص عليه، يعني ليس محاباة وليس فيه الحاح أنه لما سأل حاباه المسؤول، لا، هذا نظام منصوص عليه له ولغيره، وأن من خدم هذه السنين ما يستحق أن يترقى ويزداد مرتبه في بعد الترقية، وأن هذا ما يضر. لكن السؤال المنيع عنه هو السؤال للحاح على المسؤولين حتى يحابيه ويعطيه شيئا لا يستحقه، أما شيئا منصوص عليه ومثل غيره، لكن جرى النظام أنه يرفع أوراقه، وأن هذا إن شاء الله أنه لا يضر. وعن ابن الساعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، يعني مقابل العمل، مال مقابل العمل، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. أنه كما تقدم القيام على الصدقة فيه فضل عظيم، قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الصدقة كالمجاهد في سبيل الله، رواه أبو داود. إنما عملت الله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني أعطاني عمالة، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. أن المال فيه خير، المال فيه خير، والإنسان إذا نوى الأجر احتسب الأجر في عمله لا يضره الأخذ، ودام أنه لم ينوي الدنيا، إمام، مؤذن، خطيب، وقاضي يقضي بين الناس، كل هذه أعمال صالحة وفيها أجر عظيم، العامل على الصدقة وما شابه ذلك من الأعمال، المعلم وهكذا، أعمال هذه أعمال المعلم الذي يعلم العلم الشرعي، هذه أعمال طيبة وأعمال عظيمة فيها أجر كثير. فإذا عمل لله إنه لا ضره الأخ ما دام أنه لم ينوي الدنيا فقط، إذا جاءت في الدنيا تبعا فلا يضره ما دام أنه لم يعلق قلبه بالدنيا ولم يعمل لأجلها، فلا يضره، أجره على الله ويأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يأخذ؟ يقول نعم، يأخذ من الغنيمة بنص القرآن، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد، الجهاد ذروة في سلام الإسلام، يعني من أعظم الأعمال، ويأخذ إذا جاهد وحصل على غنيمة أخذ خمس الخمس ولا يضره. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكثر، لما يأخذ ما يكفيه وأهله، والباقي يجعله في أعمال وجوه البر، من الإنفاق على ابن السبيل، على الضيوف، في وجوه الخير، ولا يمسك عليه الصلاة والسلام. ولما مات لم يوجد وراءه شيئا إلا أرضا تركها صدقة، وسلاحه بغلته وسلاحه فقط، ما وجد عنده دنانير ولا دراهم ولا كثرة أموال وثياب ومتاع وما شابه ذلك، لم يوجد عنده شيء. كان عنده 7 دنانير يعني وضع تحت الفراش، فمرض عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق من مرضه أخرجها من تحت الفراش وقال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقيه عنده هذه 7 دنانير فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمسك، يعطي كل امرأة نفقتها 80 وسطا من وثمانين صاعا من شعير وعشرين صاعا من تمر أو بالعكس، والباقي يتصدق به عليه الصلاة والسلام، يأخذ ويتصدق، يأخذ خمس الخمس ويأخذ حاجته والباقي يتصدق به في وجوه الخير. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الآخر، والله سبحانه وتعالى نص على نصيبه في نص القرآن حتى لا يلمزه أحد، أنه يأخذ جاهد يأخذ، الله نص عليه في القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول. الآن لا أحد يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ مقابل الجهاد، أن الله تبارك وتعالى هو الذي نص على نصيبه، صار واضحا معروفا، لا أحد يطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه كان أجهد الناس في الدنيا، لا يمسك شيئا من حطام هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. باب كراهة الحرص على الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن فطر العباد على حب الحياة، وأن الإنسان مهما طالب العمر لا يمل، بل يزداد حبه وتمسكه بالحياة. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الفطرة في بني آدم من أجل أن يرغبوا في جنات النعيم، ولذلك أعد الله سبحانه وتعالى دارا تناسب هذه الفطرة، الإنسان يحب الحياة ولا يمل مهما عاش، يعني ابن الثمانين أحرص على الدنيا وعلى المال والعمر من ابن العشرين، وكان المتوقع أن ابن الثمانين يمل ويكره الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى فطر العباد على حب الحياة مهما طالت إلا حالات نادرة، وهذا الأصل. ولذلك أعد الله تعالى جنة لا موت فيها، من أجل أن حب الحياة يسارع الإنسان إلى هذه الجنة ويفرح بها ويعمل لأجلها. ولا عيب على الإنسان أن يحب الحياة، هذه فطرة، والإنسان لا يلام على ما فطره الله عليه، لكن يلام على التهالك، على الشهوات المحرمة، هذا الذي يلام عليه. أما حب الحياة وكراهية الموت هذا ما يلام عليه. ولذلك عائشة رضي الله عنها على فضلها قالت: يا رسول الله، كراهية الموت كلنا يكره الموت. لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، هذه فطرة، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل شيئا يصادم الفطرة، ولكن الشرع يهذب الفطرة ولا يصادمها. حب المال فطرة، الشرع ما نهانا عن حب المال، إنما نهانا عن تعدي حدود الله في جمع المال أو في إمساكه. أما حب المال هذه فطرة لا يلام عليها الإنسان، بالعكس حب المال خير، اللي يجعله يكسبه من الحلال، وإذا أنفق مع الحب زاد أجره، هذا في ابتلاء وامتحان. لو أن الإنسان لا يحب المال ما تعب في جمعه، صار عالة على الآخرين، ولو لحب المال ما تبين قوة الإيمان في الإنفاق، لأنه ما يحب المال، فإنفاقه لا يكون له أجر كبير، لكنه إذا أنفق مع الحب حصل الابتلاء والامتحان، أنه قدم حب الله على محبوب نفسه يكون أفضل له. إذن هذا خبر عن الفطرة. قلب الشيخ، ليس الشيخ السيء أو ذم لهذا الشيخ، لا، هذا خبر عام عن جميع الناس. قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، حب العيش يعني حب الحياة وكراهة الموت والمال. لكن من أحب الحياة لأجل أن يعبد الله فهو محمود، ومن أحب الحياة من أجل أن يتمتع بالشهوات المحرمة فحبه لها مذموم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، كذلك المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال، أو طول الحياة وحب المال، يعني يلزم الضعف والجر. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب ويشب منه أو تشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر. يعني مصداق هذه الفطرة في بنية صغيرة عمرها يمكن 7 سنين أو 6 سنين يعني سمعتها تقول أنا أحب أن كل ما عجزت أرجع صغيرة ومن عجز وأرجع صغيرة. هذه من لقنها؟ الفطرة ما لقن أحد عادتها مرارا. أنا ودي كل ما عجزت أرجع صغيرة ثم عجز أرجع صغيرة عادتها مرارا كل ما عجزت أرجع صغيرة. فهذه الفطرة. ففي الجنة يعني قد يقول قائل ألا يمل أهل الجنة؟ يعني العيش طيب والمتع كثيرة لكن إذا عاش 1,000,000 سنة وعاش 1,000,000,000 سنة وحط ما شئت من الأرقام التي يقف العقل عنده يقول قال طيب في النهاية ثم ماذا؟ ألا يملون 1,000,000 سنين وهم يعيشون؟ ألا يملون وليس فيه نوم؟ يعني الحياة مضاعفة أن النوم ثلث العمر. في الجنة ما في نوم. طيب عاشوا 1,000,000 السنين ثم ماذا؟ ألا يملون؟ الجواب إيش؟ لا يملون بل يزدادون حبا للجنة. نسأل الله من فضله. الله عز وجل وضع هذه الفطرة في القلوب من الآن من أجل أن تشتاق النفوس للحياة الأبدية. نسأل الله من فضله. لأن هذه الفطرة في بني آدم فيجب على المؤمن أن يهذبها. نقول إذا أحببت الحياة فاطلبها في الجنة أن الدنيا ستنتهي شئت أم أبيت، لكن إذا تحب الحياة فاطلبها في الجنة. تحب المال لأنه مفتاح الشهوات فاطلب الجنة فيها كل الشهوات. فالعاقل يفرح بهذه الفطرة فيهذبها وينتفع بها أعظم انتفاع، والمخذول يؤثر بحياة الدنيا فتكون هذه الفطر سبب في انتكاسه وفي هلاكه والعياذ بالله. اللهم احينا حياة طيبة توفنا وتراضى عنا وفقنا وضيف عنا. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. هي هذه لا تسأل الناس شيئا. هي هذه